بسم الله الرحمن الرحيم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الصلح في كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبة في جداره. طيب، هذا السؤال عند من؟ عندك يا أبا زين. طيب، كيف إذا كان الجدار هذا إذا وضعت في جدار جارك يتضرر جارك يتضرر إذا وضعت عليه الخشب، ربما سقط عليه الجدار، فكيف نصنع مع هذا الحديث؟ وكيف بحديث لا ضرر ولا ضرار؟ هذه مخارجة طيبة. يبني جدار آخر، وما إذا بنى جدار آخر ما في إشكال. نحن الآن هو يريد ما يريد يتكلف بناء، أو ربما ما يجد مكانا يبني، وبدل من أتكلف بناء جدار آخر وجاري عنده جدار سأبني عليه. ها؟ طيب، أنا أقول لك الآن كيف نصنع الآن الحديث: لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبة في جداره. لا لا لا، ماشي، نريد حلا آخر. إذا فيه ضرر لا يضع على جدار جاره. طيب، كيف نوجه هذا الحديث؟ كيف نحمل هذا الحديث؟ لكن الآن نحن قلنا الآن إذا كان جدار الجار لا يتحمل، فيه ضرر عليه، طيب كيف نحمل هذا الحديث؟ ما أجبت بالذي يريد. ها أنور، طيب يعني كيف نجمع بينها؟ ايش نقول؟ كيف نخرج هذا الحديث؟ ابا عمر، ايش نقول؟ كيف نوجهه؟ اذا لم يكن فيه ضرر سهل، بس للتعبير فقط. يعني الان لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره اذا لم يكن عليه ضرر. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. أما إذا لم يكن عليه ضرر فهذا الحديث هو الذي يتناوله. طيب، إيش معنى قول أبي هريرة؟ عند من هذا السؤال؟ عندك يا خالد؟ عندك يا علي؟ طيب، عندك يا علي، أنت تريد تسأل وأنا أريد أسألك، خلاص سأل وأنت بعد أنا أسألك. كيف؟ أنا ما فهمت جيدا، ماذا سمعت يا مصطفى؟ ما سمعت؟ إيه، أبو هريرة ما له؟ حدث بالحديث، يعني رأى أن الناس ما يسمعون لهذا الحديث. طيب، نحن نريد منك الآن فسر لنا ما معنى قوله: لأرمين بها بين أكتافكم. معروف الكتف، لكن لأرمين بها، الضمير يعود على ماذا؟ يعني هل يرمي بالخشبة على أكتاف الناس؟ ها؟ وأرمي به حجة عليكم. هذا معنى. وبعضهم قال إن معناه أن أبا هريرة كان أميرا وواليا في ذلك الوقت، وقال الذي ما يقبل هذه السنة سأضع الخشب على بين كتفيه. الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا القول، والصنعاني يرجح أن المراد به إقامة الحجة على الناس بهذا. نقرأ شرحه إن شاء الله بعد الأذان. طيب، فائدة، نقرأ أحوال الأحوال التي تكون في حكم وضع الخشب في جدار الجار. ذكر العلماء له ثلاث حالات، ذكرها ابن قدامة في المغني، ثلاث حالات لها، ثلاث حالات. الحالة الأولى إن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله، إن كان أي يضر أي الخشب، إن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه، كذا قال ابن قدامة، لا يجوز بغير خلاف نعلمه. إذن هذا بغير خلاف أنه لا يجوز، وذكر دليل ذلك حديث ابن عباس وأبي سعيد وغيره من الصحابة، لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ إن كان يضر بالحائط، إن كان يعني وضع الخشب يضر بالحائط أي بحائط الجار لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه، كذا قال ابن قدامة، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هذه الحالة الأولى. قال الحالة الثانية إن كان لا يضر به، إن كان لا يضر به إلا أن به غنية عن وضع خشبه عليه، إن كان لا يضر به إلا أن به غنية. إيش معنى إلا أن به غنية؟ يعني هذا الذي يريد أن يضع الخشب في جدار جاره ما هو مضطر إلى أن يضع الخشب في جدار جاره، عنده ما يغنيه إذا أراد أن يحول إلى مكان آخر أو يضع الخشب في مكان غيره. قال إن كان لا يضر به إلا أن به غنية عن وضع خشبه عليه بإمكان وضعه على غيره، إن كان لا يضر به، لا يضر بجدار الجار إلا أن به غنية عن وضع خشبه عليه لإمكان وضعه على غيره. قال فقال أكثر أصحابنا لا يجوز أيضا، وهو قول الشافعي عند أحمد، والشافعي عند أكثر الحنابلة وهو قول الشافعي وأبي ثور أنه لا يجوز. قالوا لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة، فلم يجوز كبناء حائط عليه. لماذا لا يجوز عندهم؟ لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه، بغير إذنه ما في إشكال إذا أذن، لأن إذا كان بغير إذنه وإن لم يرضى ما الحكم؟ قال لا يجوز لأنه به غني عنه. قالوا أنه بغير إذنه من غير حاجة فلم يجوز كبناء حائط عليه. الحالة الثالثة إن دعت الحاجة إلى وضعه، إن دعت الحاجة إلى وضعه، إن دعت الحاجة إلى وضعه، الضمير يعود على ماذا؟ على الخشب. إن دعت الحاجة إلى أن يضع الجار خشبه على جدار جاره، إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره أو الحائط المشترك على حائط جاره الخاص به أو الحائط المشترك بينه وبين جاره إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره أو الحائط المشترك بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه فإنه يجوز له وضعه بغير إذن الشريك فإنه يجوز له وضعه بغير إذن الشريك وبهذا قال الشافعي في القديم ثم ذكر التعليل لهذا القول لأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به لأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به أشبه الاستناد إليه والاستظلال به أشبه الاستناد إليه والاستظلال به هذا في المغني الخامس 37 إذن هذه ثلاث حالات ما هي الحالة الأولى إذا كان وضع الخشب يضر بجدار الجار فهذا الحالة ما لها لا يجوز بغير خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر الحالة الثانية إذا كان يمكنه أن يستغني عن جدار جاره إذا كان ما يضر بالجار لكنه يمكنه أن يستغني عنه فما الحكم في مثل هذا الحال ما الحكم قالوا لا يجوز مذهب أحمد أكثر الحنابلة وعليه الشافعي قول الشافعي وأبي ثور لماذا قالوا لأنه وضع يعني انتفاع بملك الغير بغير إذنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه الحالة الثالثة ما هي الحالة الثالثة إذا دعت الحاجة إلى وضعه إلى وضع الخشب في جدار جاره ولا يتضرر جاره فما الحكم في مثل هذا الحال يجوز له وضعه وإن لم يأذن يجوز له وضعه وإن لم يأذن لكن هذا الآن من باب الحكم وإلا لا شك أنه ينبغي أن يستأذنه وينبغي أن يطلب رضاه لأنه قد يحصل من وراء هذا يعني ربما خلاف بين الجيران ويحصل بينهم منازعات لكن من كان مستسلما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم لأمر رسول الله فأبو هريرة قد رأى من الناس في ذلك الزمن رأى من الناس يعني عدم قبول لمثل هذا فقال هذا الكلام وأقام الحج عليهم ما لي أراكم عنها معرضين قالوا الحكم في هذه الحالة الثالثة مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار بحاجة من يريد الغرز عليه وعدم تضرر لمالك وقضى به عمر هذه الحالة الثالثة قضى به عمر في أيام وفور الصحابة رضي الله عنهم وقول إسحاق واختار البيهقي وشيخ الإسلام والصنعاني والشوكاني طيب من يجيب على هذا السؤال عندك يا أخانا سلطان ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب نحن في أي باب الآن باب الصلح ما مناسبة هذا الحديث في باب الصلح يعني أنه قد يحصل نزاع بين الجار وجاره ويصلح بينهم قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع التاسع 248 وإنما ذكر الفقهاء حقوق الجار في هذا الباب لأن الغالب أن النزاعات التي تكون بين الجيران تحل عن طريق المصالحة لهذا ذكروا أحكام الجوار في هذا الباب قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع قال يروى بالرفع على الخبر لا يمنع لا يمنع تكون معناها أنها لا نافية والجزم على النهي لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبة وبعضهم لا يعني جمع. قال بالإفراد وفي لفظ خشبه بالجمع في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني قال الشيخ ابن عثيمين ما يؤيد أن القول أن المراد به أن يضع الخشب فيه. قالوا لأن السنة ما تلقى في الأكتاف إنما الخشب الذي يوضع على الأكتاف. بالنون كان أكنافكم هنا بالنون جمع كنف كنف بفتحها كنف. قال هنا كتفي عندنا كتفي بالأصل بالحديث. إيش عندكم بالتاء بين هو قال بالنون حتى عجيب. قال في المطبوع بالتاء وما أثبتناه من المخطوط. المطبوع الصواب بين أكنافكم إيش سيكون معناه بين أكنافكم. قال يعني كنف هو الجانب لكن إذا كان الكتف طيب. وفي رواية لأبي داود فنكسوا رؤوسهم لما سمعوا هذا. ولأحمد حين حدثهم بذلك طأطأوا رؤوسهم والمراد المخاطبون. وهذا قاله أبو هريرة أيام إمارتي على المدينة في زمن مروان. فإنه كان يستخلفه فيها فالمخاطبون ممن يجوز أنهم جاهلون بذلك وليسوا بصحابة. وقد روى أحمد وعبد الرزاق من حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره. قال الحديث دليل على الحديث دليل أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره لكن هذا متى؟ إذا لم يكن عليه ضرر إذا لم يكن على الجار ضرر. وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر لأنه حق ثابت لجاره. وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما من أصحاب الحديث عملا بالحديث. وذهب إليه الشافعي في القديم. إذا ما الذي يقول بهذا القول؟ هو مذهب الإمام أحمد وهو قول الشافعي في القديم ومذهب إسحاق. وقضى به عمر في أيام نفور الصحابة. وقال الشافعي إن عمر لم يخالف أحد من الصحابة. وهو فيما رواه مالك بسند صحيح أن الضحاك ابن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض لمحمد بن مسلمة فامتنع. فكلمه عمر في ذلك فأبى فقال والله لا يمرن به ولو على بطنك. قال وهذا نظير قصة حديث أبي هريرة. وعممه عمر في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. هذا يدل على عظيم حق الجار على جاره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يؤذيني يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني يقول العلماء ليس فقط الإحسان للجار هذا هو حسن الجوار بل الصبر على الجار إذا حصل منه الأذى هذا من حسن الجوار. الإحسان ليس كاف بل حتى لو آذاك تصبر هذا من حسن الجوار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي حتى ظننت أنه سيجعله من جملة الورثة الذين يأخذون لهم نصيبا من الميراث لعظيم حقه. قال وعممه عمر في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره فإن لم يأذن لم يجوز. قالوا لأن أدلة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه تمنع هذا الحكم فهو للتنزيه. وأجيب عنه بما قاله البيهقي لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها. يعني هذه الأدلة خاصة تلك الأدلة عامة. وقد حمله الراوي على ظاهره من التحريم وهو أعلم بالمراد بدليل قولي ما لي أراكم عنها معرضين، فإنه استنكار لإعراضهم دال على أن ذلك للتحريم. قال الخطابي معنى قولي بين أكتافكم إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين. قال وأراد بذلك المبالغة. قلت صنعاني والذي يتبادر أن المراد لأرمينها أي هذه السنة المأمور بها بينكم بلاغا لما تحملته منها وخروجا عن كتمها وإقامة الحجة عليكم بها، يعني محتمل هذا القول، محتمل أنه أراد إلزامهم بذلك لكونه أميرا. قرأنا حديث من؟ حديث أبي هريرة. ما هو هذا الحديث؟ ما هو هذا الحديث يا أبا بكر؟ لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. الآن بعض الجيران يمنعك من حقك وهو حقك، ربما يعتدي عليك إلى حقك فضلا عن أن يسمح لك في جداره. وربما اعتدى على ماله أو على أرضه أو هذا يدل على أن كثيرا من الناس ما يعرفون حق الجار، حق المعرفة، حق الجار عظيم.
إلهنا سبحانك وبحمدك اللهم صل وسلم.